بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
المسألة الثامنة: الرشوة حرام. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من المسألة السابعة، وهي حرمة حفظ كتب الضلال. بعدها المسألة الثامنة: الرشوة حرام. ذكر الأعلام في تعليقاتهم على المكاسب وفي بحوث الخارج على المكاسب المحرمة أنه بمقتضى الترتيب الهجائي بعد حرمة حفظ كتب الضلال، يعني حرف الحاء، يأتي حرمة حلق اللحية. والوجه في ذكرها في المكاسب حرمة أخذ الأجرة وحرمة التكسب بحلق اللحية. لذلك ذكر الكثير منهم بحث حرمة حلق اللحية، واستجابة لنداء بعض الأخوة نتطرق باقتضاب شديد إلى بحث حرمة حلق اللحية، ثم نشرع في بحث اليوم المسألة الثامنة: حرمة الرشوة. استدل على حرمة حلق اللحية بعدة أدلة، وقبل أن نشرح في الاستدلال لا بأس بالتطرق إلى آراء المذاهب الإسلامية في حرمة حلق اللحية. يكاد يكون هناك إجماع بين فرق المسلمين على حرمة حلق اللحية، أما الشيعة الإمامية فقد أجمعوا على حرمة حلق اللحية، وأما المذاهب الأربعة فيمكن مراجعة كتاب المذاهب الأربعة الجزء الثاني صفحة 44، فإنه يذكر أن الحنفية والمالكية والحنابلة قد ذهبوا إلى حرمة حلق اللحية. نعم، ذهب الشافعية إلى كراهة حلق اللحية والأولى إرسال اللحية، إذن لم يخالف بين المسلمين إلا الشافعية، فقد قالوا بالكراهة كما في هذا الكتاب الفقه على المذاهب الأربعة. يبقى الكلام في الاستدلال على حرمة حلق اللحية. توجد أدلة كثيرة. السيد الخوئي ذكر وجوها ثمانية، والوجه الأقوى عنده هو الوجه الثامن. أما الوجه الأول، استدل على حرمة حلق اللحية بقوله تعالى: فلآمرنهم فليغيرن خلق الله. فقالوا إن مقتضى الخلق الإلهية وجود اللحية ونبات اللحية للرجل، فحلق اللحية تغيير لخلق الله. ونوقش هذا الاستدلال بأن المراد هل هو مطلق تغيير خلق الله أو تغيير خلق خاص لله تبارك وتعالى. فإن كان المراد مطلق تغيير خلق الله فهذا منقوض بأمور كثيرة كتغيير الأنهار ومجاري البحار، فإنه تغيير لخلق الله ولا إشكال أنه ليس بمحرم. وإن كان المراد تغيير خلق خاص فلا شك أنه ليس ناظرا إلى حلق اللحية. ثم يستظهر السيد الخوي أن هذه الآية ناظرة إلى آية أخرى، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تغيير لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فإذا المراد بتغيير خلق الله يعني تغيير الفطرة الإلهية لا تبديل لخلق الله. وهناك روايات كثيرة، هذا الوجه الأول ليس بتام، الوجه الثاني والثالث الاستدلال بالروايات الكثيرة. بعض الروايات تشير إلى أنه لعن الله اليهود والنصارى أو المجوس، كانوا يحلقون اللحى ويسبلون السبيل والشارب. هذه الروايات مقتضاها عدم التشبه بهم، ومقتضى عدم التشبه بهم خصوصا بعض القوم كانوا يسبلون اللحى من دون تقييد جدا طويلة، فمقتضى الروايات عدم التشبه بهم بحيث لا تكون جدا طويلة، ولا يقتضي ذلك أنه حرمة حلقها. وهذه الروايات أكثرها ضعيف. نعم الرواية الواردة في الوجه الثامن رواية صحيحة السند بنظر السيد الخوئي، وهي صحيحة جامع البزنطي التي رواها ابن إدريس الحلي، وفيها يسأل الإمام عليه السلام عن جواز حلق اللحية، يقول العارضان نعم وما دونهما لا. ولذلك السيد الخوئي يكتفي بالسكسوكة ما هو موجود في الذقن ويجيز حلق العارضين، خلافا للسيد الإمام الخميني والسيد القائد الخامنائي والسيد السيستاني الذين يرون أنه لا يجوز حلق اللحية، والمراد باللحية الصدق العرفي، والعرف يرى أن اللحية بأكملها الذقن بالعارضين، خلافا لما ذهب إليه السيد الخوئي بالاكتفاء بخصوص السكسوكة. هذا خلاصة الكلام وخلاصة ما ذكره السيد الخوئي في مصباح الفقاهة. أقول أهم دليل على حرمة حلق اللحية سيرة المتشرعة، وقد ذكره السيد الخوئي ضمن الوجه الثامن. فسيرة المتشرعة في زماننا المتصلة إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله قائمة على توفير اللحية وحرمة حلق اللحية، حتى أصبحت اللحية شعار المؤمنين. صحيح أن الدين ليس هو اللحية ولكن فيه لحية، وبالتالي إن جزمنا بمثل هكذا سيرة وجزمنا بدلالتها على وجوب إبقاء اللحية وحرمة حلقها، في هذه الحالة نفتي بحرمة حلق اللحية. إن لم نجزم بها لا أقل من الاحتياط، فإن الاحتياط سبيل النجاة، فالأحوط لزوما ووجوبا حرمة حلق اللحية. ولذلك تجد الكثير من المعاصرين يقول لا يجوز حلق اللحية على الأحواط وجوبا أو على الأحواط لزوما، لأن الأدلة التي سيقت من روايات وآيات على حرمة حلق اللحية أدلة ضعيفة، فيبقى التمسك بالسيرة إن جزمنا بها وبدلالتها على الوجوب أفتوا، وإن لم نجزم احتاطوا. هذا تمام الكلام في نهاية حرف الحاء، حرمة حلق اللحية. المسألة الثامنة الرشوة حرام. لا شك ولا ريب في الحكم، حكم الرشوة واضح وهو الحرمة. إنما الكلام كل الكلام في تنقيح الموضوع، ما المراد بالرشوة؟ توجد أربعة احتمالات بعد هذا التفريق الذي سنذكره. المتعارف في أذهان الناس في يومنا أن المراد بالرشوة المال أو الأعيان التي تدفع إلى طرفين لكي تمضي المعاملة ولكي تمضي بعض الأمور. فمثلا على الحدود يريد أن يعجل بختم جوازه يعطي مبلغ من المال، بضاعة يريد مشيها يعطي مبلغ من المال، يذهب إلى القضاء يعطي مبلغ من المال. فالمتصور في أذهان كثيرين أن المراد بالرشوة ماذا؟ الجعل، مطلق الجعل، مطلق الشيء المجعول، مطلق الجعل كما في تعريف القاموس المحيط للفيروز آبادي قال الرشوة هي الجعل وليست الجعل الخاص عند القاضي عند الحاكم. لكن لو رجعنا إلى الروايات وإلى الفقه لوجدنا أن الرشوة أو الرشوة مختصة بخصوص القضاء، بخصوص التحاكم عند الحاكم. وأما الجعل الذي يجعل في غير القضاء وفي غير التحاكم كالجعل على الحدود بين الدول أو الجعل في الموانئ والبضائع أو الجعل في المعاملات وغير ذلك لا يصدق عليه عنوان الرشوة، فهذه ليست مصادين للرشوة المحرمة. فإذا شككنا فيها جرى أصل البراءة لإثبات جوازها. إذن الرشوة حرام، المراد بالرشوة في القضاء الرشوة عند الحاكم. وهنا تتصور أربعة أنحاء، توجد أربعة احتمالات نذكرها تباعا لنرى أن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يرجح أي واحد منها. توجد أربعة احتمالات للرشوة، أربعة معاني. المعنى الأول، الاحتمال الأول، دفع المال على أصل الحكم سواء حكم القاضي بالحق أو بالباطل. يعني هذا القاضي لا يترافع في القضية إلا إذا أعطيته مبلغا من المال، فتضطر إلى دفع مبلغ من المال لكي يقبل القاضي بالتحاكم إليه والترافع إليه. إذن الرشوة هنا هي الجعل على أصل التقاضي والترافع عند الحاكم، فالحاكم والقاضي لا يدرس القضية إلا إذا حصل على الحلاوة، إذا حصل على المال. هذا المعنى الأول للرشوة. المعنى الثاني أن يدفع المال إلى القاضي من أجل أن يحكم له بالباطل. المعنى الثالث بالعكس، أن يدفع المال إلى القاضي من أجل أن يحكم له بالحق. إذا لاحظ، المعنى الأول دفع المال إلى القاضي لكي يقضي سواء حكم بالحق أو الباطل. المعنى الثاني دفع المال إلى القاضي لكي يقضي بالباطل. المعنى الثالث دفع المال إلى القاضي لكي يقضي بالحق. بعد المعنى الرابع شلون يصير؟ الاحتمال الرابع ما هو؟ دفع المال إلى القاضي لا ليقضي، بعد إما يقضي بالحق وإما بالباطل، أو بالباطل أو الحق، بعد ما في معنى رابع. دفع المال إلى القاضي لا ليقضي وإنما لكي يمرر أمرا معينا، يمضي معاملة معينة. وأحيانا غير القاضي، السجان تدفع إليه مبلغ من المال حتى ينفس شوية عن المساجين أو يمرر بعض الأشياء إلى المساجين. يعني المعنى الرابع دفع المال إلى القاضي أو غير القاضي في غير موارد المنازعات، الحكم بالحق أو الباطل في موارد المنازعات، الآن مو موارد منازعة وإنما تمشية معاملة، إمضاء معاملة، إمضاء أمر معين. إذن هذه معاني أربعة. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يظهر من كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله القول الأول، دفع المال إلى القاضي لكي يقضي. طبعا لكي يقضي له سواء قضى بالحق أو بالباطل، يعني دفع المال من أجل أن يترافع عن القاضي عن الراشي، هذا الذي يظهر من كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري. هذه المعاني الأربعة ينبغي أن تلاحظ حينما نقرأ الروايات وحينما نقرأ كلمات الأعلام، هل الرشوة ظاهرة في دفع المال على أصل التقاضي سواء كان بالحق أو الباطل، أو دفع المال للقضاء بالباطل، أو دفع المال للقضاء بالحق، أو دفع المال في غير مورد المنازعات وإنما لإمضاء بعض الأمور والمعاملات. هذا تمام الكلام في تنقيح معنى الرشوة الموضوع. وأما الحكم، الرشوة حرام بلا شك. الدليل الأول إجماع المسلمين قاطبة سنة وشيئا. الدليل الثاني الكتاب الكريم. الدليل الثالث السنة المطهرة. أما الكتاب الكريم فيدل عليه قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. الجوهري يقول صاحب الصحاح في الجزء السادس وتدلوا بها إلى الحكام، قال يعني الرشوة، تدفع إلى الحاكم المال لكي يحكم لك. وأما الروايات فتدل على أنه الكفر العظيم وأنه شرك بالله تبارك وتعالى. نقرأ هذا المقدار، الروايات ظاهرها سهل ولا داعي للإطالة. قد لا يقال إن حكم العقل قطعي، لأن العقل قد يقضي برجحان بذل المال للتقاضي، العقل قد يحكم بقبح بذل المال للقضاء بالباطل، وأما لأصل التقاضي فقد لا يحكم العقل بالقبح. واضح ولا؟ لو أنت في بلد ما أصلا القاضي ما يقبل قضيتك إلا إذا دفعت له شيريني حلاوة، فإن العقل قد يقول هذا راجح لاستنقاذ حقه، لكن الروايات تشير إلى حرمة ذلك لمصلحة أهم، وهو أنه لو هذا دفع وهذا دفع وهذا دفع بعد يفسد القضاء. المسألة الثامنة، الرشوة حرام. وفي جامع المقاصد والمسالك أن على تحريمها إجماع المسلمين، هذا الدليل الأول. ويدل عليه حرمة الرشوة الكتاب والسنة. الكتاب كما في الحاشية قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال الجوهري قوله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام، يعني الرشوة، كما في صحاح الجوهري الجزء السادس. والسنة وفي المستفيضة، يعني وفي الروايات المستفيضة، روايات بلغت حد الاستفاضة، أنه كفر بالله العظيم أو شرك. ففي رواية الأصبغ بن نبات عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا. ما المراد بالغلول؟ الخيانة والسرقة. غلولا يعني هذا خيانة وسرقة. وإن أخذ رشوة فهو مشرك. وعن الخصال الصدوق في الصحيح عن عمار بن مروان قال: كل شيء غل من الإمام فهو سحت. كل شيء غل من الإمام يعني ماذا؟ يعني أخذ خيانة وسرقة من الإمام، سرق منه، فهو سحت. سحت يعني ماذا؟ الحرام الشديد. والسحت أنواع كثيرة، منها، لاحظ الآن، هذه ذكر الأعدال، الآن يذكر مصاديق إلى السحت، يعني كل واحد في مقابل الثاني ما يندرج ضمنه. لاحظوا هذه القرينة. قال: والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة. يعني أنت والي للسلطان الظالم والجائر، هاي اللي تأخذ منه لقاء ولايتك سحت حرام شديد. هذا المصدق الأول. الثاني: ومنها أجور القضاة. لا إله إلا الله. في الرواية: هذا الكرسي لا يجلس عليه إلا وصي أو شقي، وأنت مو وصي، إذن تعرف الجواب بعد. لكن لاحظوا أجور القضاة غير رزق القضاة. تارة القاضي يأخذ أجرة على قضائه، هذا حرام ما يجوز. تارة لا يأخذ الأجرة على القضاء، هو يقضي لكن يسترزق من بيت المال، يصرف له ما يقضي حاجته من بيت المال. مثل الأذان، هذا يبحث هل يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، هو يجب عليه أن يقضي، يجب عليه أن يؤذن، يجب عليه أن يعلم الناس القرآن، هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان وعلى القضاء أو لا؟ المشهور يقولون لا يجوز. المشهور يقولون لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، وإن كان الآن بعض المعاصرين يرى جواز أخذ الأجرة على الواجبات. مثلا السيد محمد صادق الروحاني يجوز أخذ الأجرة على الواجبات. احنا لما ذهبنا الى وقلنا لا يجوز اخذ الاجر على الواجبات، قال: شي اشكالي دار؟ ما في اشكال. فكان احد تلامذته قال: السيد يلتزم بجواز اخذ الاجر على الواجبات. بلي تقدر تراجع منهاجه فيه. طبعا هو يرى فترة الكدر، يرى ان هذا تقوية للتشيع، لان اعتراف رسمي من الدولة بالشيعة، فهذا هو الوجه في الجواز عنده، لا يرى ان هذا توهين وتضعيف للشيعة ولا الطائفة عموما. ومنها أجور القضاة. خب القاضي قد يقضي بالحق وقد يقضي بالباطل، يعني هو على أصل التحاكم على أصل قضائه يأخذ الأجراء. وأجور الفواجر والعياذ بالله التي تزني تفجر لها أجرة. وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة، يعني ماذا بعد البينة؟ يعني بعد العلم. البينة يعني العلم بالحرمة، يعني العلم والتبين واتضاح الحرمة. أحيانا ما يدري أن هذا حرام يأخذ زيادة، وأحيانا لا، قالوا له أخذ الزيادة على القرض حرام، هذا ربا، يقول أنا إيش عليه ويأخذ، فهذا سحت. وأما الرشا في الأحكام يا عمام فهو الكفر بالله العظيم، يعني هذا بعد أعظم من هذه كلها. لاحظ وأما الرشا في الأحكام، يعني هذا عدل لأجور القضاة، عدل لأجور الفواحش، فظاهر. وأما وجود المغايرة، لاحظ الآن كيفية الاستظهار، فيستظهر من هذه الرواية أن المراد بالرشا في الأحكام ليس دفع الرشوة على مطلق الحكم. إذا دفع الرشوة على مطلق الحكم شو يصير؟ أجور، يدخل في أجور القضاة. وإنما المراد بها هنا الرشا يعني خصوص الحكم بالباطل، هذا سعية التنبيه عليه. ومثلها رواية سماعان أبي عبد الله عليه السلام، هذا السماع من الواقف لكن يروي كثيرا عن الصادق عليه السلام. وفي رواية يوسف بن جابر، هذه مهمة وستتكرر، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نظر إلى فرج امرأة لا تحله، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا، هذا موطن الشاهد، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. قد يستظهر من هذه الرواية أن الرشا على القضاء بالباطل أو على مطلق القضاء، مطلق القضاء، لأنه احتاج إليه الناس، الناس احتاجوا إليه مو إلى الباطل، إلى مطلق التقاضي. ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه، لأن فقيه عند علم، فسألهم الرشوة. إذن الرشوة في هذه الرواية قد يستظهر منها المعنى الأول على أصل التقاضي، أصل الترافع. قال، لاحظ التعليق، وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه، يعني لأصل بذل فقهه، فهي ناظرة إلى المعنى الأول، فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق لأنه لفقهه. لماذا قال خصوص الحق؟ قال لفقهه، يعني الفقه الحق الذي يحمله، أو للنظر، يعني لأصل النظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجراء. واضح ولا؟ إذن يستفاد من هذه الرواية المعنى الأول، أصل الترافع ولو بالحق، واضح ولا؟ لكي يقضي بعد ذلك إما بالحق أو الباطل.
الرواية الأولى أيضا
وكيف
من المعنى الأول،
ماذا؟
محتجب عن الناس، يمتنع عن الناس، وبالتالي لا يرضى إلا بأخذها. أول رواية الأصفر، رواية الأصفر
هي
ما محتجب عن حوامج الناس.
نعم، يفهم منها
المعنى الأول.
أحسنت، أيما وال احتجب عن حوائج الناس، صحيح. لذلك الشيخ الأنصاري يظهر من كلام المعنى الأول، أصل أصل الترافع، أصل التحاكم. هو هذا الآن الشيخ الأنصاري يريد حشين يقول ليس هذه الرواية فقط سند، بل حتى كلمات اللغويين. الفيروز آبادي في القاموس المحيط قال الرشوة هي الجعل. يقول الشيخ ليس المراد مطلق الجعل حتى في غير القضاء، لا، أصل الجعل في القضاء سواء كان قضاء بالحق أو الباطل. وهذا المعنى يعني أن الأجرة على الحكم بالحق أو النظر في أمر المترافعين هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل. يعني ماذا الجعل؟ يعني ما يجعل، فهي مطلقة، يعني كل ما يجعل سواء كان بحق أو باطل. طبعا وفيه كلام القاموس لم يقيد الجعل بخصوص القضاء والحاكم، فيصير كلام القاموس ينسجم مع المعنى العرفي الموجود عند الناس، لكن الشيخ مقيدنا بخصوص ماذا؟ الترافع والتقاضي بالجعل. يعني هنا نفسر الرشوة بالبذل للحكم سواء كان الحق أو الباطل. وإليه يعني تفسير الرشوة بالقضاء سواء كان بالحق أو بالباطل نظر المحقق الثاني، حيث فسر في حاشية الإرشاد الرشوة بما يبذله المتحاكمان، يعني لكي يحكم ويقضي الحاكم والقاضي. وذكر في جامع المقاصد أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة. إذن إلى هنا يتكلم دائما في المعنى الأول مطلق الحكم، ثم يتكلم بعد ذلك عن المعنى الثاني.
نظر المحقق الكافي مو ناظر تعلقه إلى القاموس بتعريفه أنه الجعل، لأن تعريف القاموس عام بأنه الجعل في القضاء أو غير القضاء، لكن المحقق الكافي خاصة في القضاء الرشوة بما
يبذله المتحاكم. بارك الله هنا وإليه راجع إلى ماذا؟ إلى الجوع. أنت الآن كلامك بناء على أنه وإليه
راجع إلى كلام القاموس،
لا مو إلى القاموس، دقة بفرماني، راجع إلى قوله وهذا المعنى. لاحظ العبارة من البداية، وهذا المعنى يعني الأجرة على الحكم بالحق أو النظر في أمر المترافعين، هذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل، هاي الأمر الأول تعليق الأولى. وإليه يعني إلى هذا المعنى نظر المحقق الثاني.
هذا المعنى ما ينتجي من القاموس
هو حمله، لاحظ ظاهر تفسير، لم يجزم الشيخ الأنصاري، قال الجعل يحتمل المراد به مطلق الجعل ولو في غير القضاء أو مطلق الجعل في خصوص القضاء، احتمالان أيهما أقرب أيهما ظاهر؟ الشيخ الأنصاري يقول الظاهر من لفظ الجعل في القاموس بذل المال لأصل الترافع،
يعني وجه عبارة القاموس
دليل وجهه. ويقول ثم يأتي بمؤيد آخر ويقول هذا المعنى أصل الترافع أشار إليه المحقق الكركي، فلفظه وإليه ما تعود على الجوع، تقول الضمير يعود على أقرب المراجع إليه ناظرة إلى أصل المعنى هذا المعنى. لاحظ العبارة وهذا المعنى، هذا المعنى تعود إلى هذه العبارة اللي في الجملة السابقة. لاحظ أخذ الرشوة للحكم بالحق أو للنظر في أمر المترافعين، يعني أخذ الرشوة للنظر في أمر المترافعين، أخذ الرشوة للنظر في أمر المترافعين هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل، هذا واحد. اثنين وإليه يعني أخذ الرشوة للنظر في أمر المترافعين، هذا المعنى. نظر المحقق الثاني، حيث فسر في حاشية الإرشاد الرشوة بما يبذله المتحاكمان.
هذا جواب المعين
شنو؟
نظر المحقق الدرك إجابة مؤيد إلى أنه يحمل كلام القاموس على هذا
الجهة. وذكر الآن المؤيد الآخر وذكر في جامع المقاصد غير حاشية الإرشاد نفس المحقق الكركي أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة بعد، وهو صريح الحلي أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا وإعطائها مطلقا بعد سواء يحكم بالحق أو الباطل على أصل الترافع إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح، يعني هذا المعنى الثالث دفع المال للقضاء بالحق، إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطي لكن ربما يحرم على الآخذ لأنه يقضي بالحق ويجب عليه القضاء بالحق ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، فالمعطي يجوز له ذلك لكن الآخذ يحرم عليه. إلى هنا الآن أخذنا نحن كم قول؟ ثلاثة أقوال، واضح ولا؟ القول الرابع ربما نستفيد من إطلاق الجعل في لفظ عبارة القاموس، هذا خذ هذا. الآن إلى هنا الشيخ الأنصاري يتكلم عن أي معنى؟ الأول الجعل على أصل التقاضي، الآن يتكلم عن المعنى الثاني ولكن عن مجمع البحرين يعني ما يدل على الاحتمال الثاني، قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل، يعني للقضاء بالباطل، واضح ولا؟ هذا المعنى الثاني، واضح ولا؟ وعن المصباح هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره، يعني غير الحاكم غير القاضي مثل شنو؟ السجان، ليحكم له، ليحكم له هذا إذا كان حاكم أو يحمله على ما يريد. هذا الراديو دخل للمساجين، هذا الموبايل دخل للمساجين، وخذ هذا إليك.
هذا المعنى الرابع.
هذا المعنى الرابع. وعن النهاية طبعا المصباح يعني المنير للفيومي،
ما يختص
بالقضاء، ما يختص في كلمات اللغويين الآن احنا، واضح ولا؟ هذا ما يستفاد من كلمات أهل اللغة. وعن النهاية لابن الأثيم أنها الوصل إلى الحاجة بالمصانعة، بعد هذا أوضح في المعنى الرابع ما فيها قضاء ولا شيء، الوصل يعني التوصل إلى الحاجة بالمصانعة يعني دفع المال، تصنع عليه معروف، تدهن سيرة يقولون هكذا، أنها الوصل إلى الحاجة بالمصانعة، والراشي الذي يعطي ما يعينه على الباطل. إذن هنا الراشي خاصة بالمعنى الثاني لكن في البداية الوصل إلى الحاجة بالمصانعة ظاهر في المعنى الرابع، والمرتشي الآخذ، والرائش هو الذي يسعى بينهما، الدلال واسطة، أنا أجيب لك هذا وكم تعطيني؟ يستزيد لهذا ويستنقص لهذا. جيد، الآن يبين بعض الشواهد الآن على القول الأول، بعض الشواهد على القول الثاني، بعض الشواهد على القول الأول ما ذكرناه لكم في الرواية في قوله وأما الرشا في الأحكام جعل في مقابل أجور القضاء، لو كان الرشا في الأحكام على أصل القضاء لدخل ضمن أجور القضاء، واضح ولا؟ إذن ذكر في المقابل كعدل له يدل على أن الرشا في خصوص ماذا؟ الباطل. قال ومما يدل على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم، مطلق الجعل على الحكم هذا الاحتمال الأول، يعني يدل على عدم القول الأول، واضح ولا؟ عدم القول الأول على المطلق. ومما يدل على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم يعني الرشا خاص بخصوص القضاء بالباطل، ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل الرشاء في الحكم مقابلا لأجور القضاة خصوصا بكلمة أما، لأن ماذا؟ لأن المقابلة تدل على المغايرة بينهما. لاحظ الرواية صفحة 240. وعن الخصال في الصحيح عن عمار قال: كل شيء غل من الإمام فهو والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة ومنها أجور القضاة، وأما الرشاة في الأحكام، وأما الرشاة في مقابل أجور القضاة فظاهر المغايرة. نعم، لا يختص يعني الرشاة بما يبذل على خصوص الباطل. يريد أن يقول هكذا، التفت إياي إلى هذا المطلب مهم. الشيخ الأنصاري يقول: نحن ننفي أن يبذل المال على أصل التقاضي، على أصل الحكم. إذا نفينا ذلك، هذا لا يلزم منه أن يدفع المال على خصوص الباطل. لا، يدفع المال لكي يقضي له، سواء قضى بالحق أو الباطل. يعني المهم يمشي شغلته بالحق أو بالباطل، فرق لك تارة واحد مو على مشي شغلته، إنه ما يقضي إلا تدفع له فلوس. هذا المعنى إذا نفيناه مو معناته أن ندفع له المال للباطل، لا، ندفع له المال لكي يمشي شغلة اللي دافع، يمشيها له إما بالحق أو بالباطل. واضح ولا؟ قال: نعم، يستدرك الآن حتى لا تتوهم أن احنا إذا نفينا دفع الرشا على أصل الحكم أنه يستلزم منه الرشا على خصوص الباطل. قال: نعم، لا يختص الرشا بما يبذل على خصوص الباطل، بل يعم ما يبذل لحصول غرضه، يعني لحصول غرض المرتشي. ما هو غرض المرتشي؟ أن يقضي إليه، وهو الحكم، وهو يعني غرض المرتشي الحكم له حقا كان أو باطلا، وهو ظاهر ما تقدم عن المصباح والهداية، يعني دون مجمع البحرين الذي خصها بخصوص القضاء بالباطل. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال: ويمكن حمل رواية يوسف بن جابر. لاحظ رواية يوسف بن جابر، ما هي رواية يوسف بن جابر؟ هذه بتتكرر كثيرا. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نظر إلى فرج امرأة لا تحله، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. هني ماذا نحمل الرشوة؟ نحمل الرشوة على أصل الترافع، سواء كان للحق أو الباطل. واضح ولا؟ ونقدر نقول هني ليس المراد الرشوة، المراد الجعل، يعني المبلغ أنت يا فقيه اقضي وهذا المال مجعول لك، يعني أجرة لك. ليس المراد الرشوة، المراد الأجرة، المبلغ المجعول للقاضي، لكن لشناعته عبر عن الجعل بأنه رشوة. قال: ويمكن حمل رواية يوسف بن جابر على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقا أو باطلا، يعني ماذا المراد الحكم للراشي حقا أو باطلا؟ يعني لحصول غرض الراشي، هذا المعنى الذي ذكره الآن. يعني هذا الفقيه ما يقضي إلا إذا دهنت سيره، فهو ما يقضي إلا لتحقيق غرض الراشي، سواء بعد ذلك قضى بالحق أو الباطل. هذا المعنى الأول. ويمكن حمل رواية يوسف بن جابر على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقا أو باطلا. شلون يعني الحكم للراشي حقا أو باطلا؟ إذا حاق شلون بعد حكم للراشي؟ ها يعني لتحقيق غرض يعني المهم يطلع القضية إلى الراشي، طلعها بالحق أو طلعها بالباطل، المهم يحقق غرضه. أو يقال إن المراد الجعل، الجعل ما يطلق عليه رشوة، المراد الجعل يعني ما يجعل في مقابل قضائه، فأطلق عليه الرشوة مع أنه ليس برشوة تأكيدا للحرمة، يعني ما يجوز ليه يأخذ الجعل على قضائه، هو هذا فقيه ينبغي أن يتصدى من دون مال من دون مقابل. ومنه يظهر، ومنه يظهر يعني من الاحتمال الثاني في الحديث الذي أشرنا إليه بقوله أو يقال إن المراد الجعل، ومنه يعني من قوله إن المراد الجعل فأطلق عليه الرشوة تأكيدا للحرمة، يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين. الجعل إحنا على أصل الحكم، إذا حملنا الرواية على هذا المعنى أن الأخذ الجعل على القضاء حرام فنستظهر المعنى الأول. ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين يعني على أصل الحكم مع تعين الحكومة عليه، كما يدل عليه قوله عليه السلام احتاج الناس إليه لفقهه. لاحظ هناك ثلاثة أقوال في المسألة، هل يجوز للقاضي أخذ الأجر على قضائه أو لا؟ توجد ثلاثة أقوال. القول الأول يحرم عليه أخذ الأجر إذا تعين عليه القضاء، كما لو كانت هذه القضية لا يستطيع القضاء فيها إلا هو، فهنا واجب متعين عليه فلا يجوز أخذ الأجر على الواجب المعين. قول الثاني لا يجوز أخذ الأجر على القضاء مطلقا سواء تعين عليه أو لم يتعين عليه، لأن القضاء واجب عليه تعين أو لم يتعين لا يجوز. القول الثالث يجوز أخذ الأجرة على القضاء مطلقا سواء تعين عليه أو لم يتعين عليه. إذن أقوال ثلاثة، الأول حرمة أخذ الأجرة على القضاء في صورة التعين، وهو ما أشار إليه هنا في قوله ماذا؟ في قوله لا لا مو هذا، مع تحين الحكومة عليه، في قوله مع تعين الحكومة عليه أشار إلى القول الأول. القول الثاني أنه لا يجوز أخذ الأجر على القضاء مطلقا سواء تعين أو لم يتعين أشار إلى بقوله والمشهور المنع مطلقا، المنع يعني حرمة الأخذ على القضاء مطلقا يعني سواء تعين عليه القضاء أو لم يتعين. بل في جامع المقاصد دعوى النص والإجماع على حرمة أخذ الأجر على القضاء مطلقا، ولعله يعني دعوى النص ماذا يريد بها؟ لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه. شوف ورجل احتاج الناس إليه، احتاج الناس إلى شخصه أو إلى نوعه وأمثاله. إذا حملناها رجل احتاج الناس إليه إلى شخصه تصير الرواية خاصة بتعين الحكم عليه وتعين القضاء عليه، وإذا حملناها ورجل احتاج الناس إليه يعني إلى نوعه إلى أمثاله ممن يحملون الفقه والعلم تصير هنا القضاء مطلقا تعين عليه أو لم يتعين عليه. واضح التوجيه؟ قال ولعله دعوى النص هنا لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه يعني إلى نوع القاضي لا إلى شخص القاضي، ولإطلاق ما تقدم يعني هنا الادعاء بالحرمة مطلقة التمسك بإطلاق ما تقدم في رواية عمار من جعل أجور القضاة من السحت بناء على أن الأجر في العرف يشمل الجعل، وإن كان بينهما يعني بين الأجر والجعل فرق عند المتشرعة، المتشرع يفرقون بين الأجرة وبين الجعالة. أحيانا أقول لك ماذا، احمل هذه الحقيبة ولك أجرة 100 دينار، وتارة لا، أقول من يحمل حقيبتي جعلت له 100 دينار، فرق هذا، من رد ضالتي فله 100 دينار، هذه جعالة، فرق بين الجعالة وبين الأجرة. تارة أنا أستأجرك على أن ترد ضالتي، تارة لا، من رد ضالتي فله هذا الجعل. فإذا الجعل المبلغ الذي يجعل بإزاء شيء يختلف عن الإجارة، كتاب الجعالة غير كتاب الإجارة، وإن كان عرف الناس ما يفرقون بين الجعل وبين الأجرة. هذا تمام الكلام في أقوال اللغويين والروايات، لكن ربما يستدل على حرمة الرشوة بصحيحة ابن سنان، وربما يستدل على المن بصحيحة ابن سنان، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.